وهم يجمعون يجمعون مضارع جماعة يجمع إذا أسرع في سيره إسراء لا يرد وجهه شيء. ومنه فرس جموح إذا كان اللجام لا يمسكه لا يرده عن وجهته شيء. فكل مسريع في جريه لا يرده عن وجهه شيء. تسميه العرب جموحا وجامحا، أي لو وجدوا أي موضع يذهبون فيه إليكم ولا يصحبونكم لولوا إليه في غاية الإسراء، لا يردهم عنه شيء، ولكنهم لا يجدون طريقا أبدا غير معاشرتكم، فهم ملجؤون إليها يعاشرونكم مكرهين، لا مفر ولا ملجأ لهم، ولو وجدوا أي مفر للجأوا إليه. وهذا غاية العداوة، بيّن الله أسرارهم وشدة عداواتهم لنبيه ليتحرز منهم، لأن العدو إذا كان في ثياب صديق هو أشد الأعداء. احذر صديقك مرة عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة. وهذا معنى قوله لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضي الله، ويجعلنا ممن يتبع كتاب الله وسنة رسوله. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين وغننا من الفقر، وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم استجب لنا كما استجبت لعبادك الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
من يلمزك في الصدقات فإن يعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ذكر كثير من أهل العلم أن هذه الآية نزلت في حرقوس بن زهير ذي خويصرة التميمي رأس المنافقين، قالوا وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقسم مالا فقال يا نبي الله اعدل فإنك لن تعدل، قبحه الله. وقصة ذي الخويصرة معروفة ثابتة في الصحيح، ولكن الذي يظهر أن هذه الآية ليست نازلة فيه، وإن زعم كثير من كبراء المفسرين أنها نازلة في ذي الخويصرة، وإنما قلنا إن الأظهر أنها نازلة في غيره على المعروف أن القسمة التي قال فيها حرقوس بن زهير التميمي المعروف بذي الخويصرة أصل الخوارج قبحه وقبحهم الله، أن ذلك في قسم النبي لغلائم حنين قال ذلك فيه. وهذه الآية يصرح الله فيها بأنهم لمزوه في قسم الصدقات وهي الزكوات، والصدقات غير الغنائم، فالأظهر أن الأصوب فيها هو ما قاله ابن جريج رحمه الله وغيره أنها نزلت في رجل من الأنصار من المنافقين حضر النبي صلى الله عليه وسلم يقسم مالا من الصدقات، فقال يا نبي الله اعدل فإنك لم تعدل، قبحه الله. فنزلت هذه الآية فيه. وهذه الآيات من سورة براءة يبين الله بها أصنافا من المنافقين، يقول ومنهم من هو كذا ومنهم من هو كذا، كما تقدم في قوله ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، وقال هنا ومنهم من يلمزك في الصدقات، وسيأتي قوله ومنهم الذين يؤذون النبي. هذه طوائف من المنافقين تعمل قبائح مختلفة الأصناف بينها الله في هذه السورة. ومنهم أي من المنافقين من يلمزك يا نبي الله، واللمز معناه العيب والطعن، تقول العرب لمزه إذا عابه وطعن فيه. ومنه قوله يلمزون المطوعين من المؤمنين، لا تلمزوا أنفسكم، أي لا يعب أحدكم أخاه ويطعن فيه. ومنه ويل لكل همزة لمزة، لأن اللمزة فعلة تدل على المبالغة، أي كثير لمز الناس أي عيبهم والطعن فيهم. ومن هؤلاء المنافقين صنف آخر يلمزك يا نبي الله، يطعن عليك ويعيبك في قسم الصدقات، ويقولون هذه قسمة ما أريد بها وجه الله ولم يراع فيها العدل كما ينبغي. ثم إن الله بين قبائحهم وفضحهم بأن هذا القول الذي تجرأوا عليه ما حملهم عليه إلا الطمع والشرع ومحبة شيء يعطونه في خصوص أنفسهم، ولذا قال فإن أعطوا منها رضوا، فإن أعطوا من الصدقات رضوا ذلك العطاء وسكتوا وفرحوا، وإن لم يعطوا منها يفاجئ إذا حرف مفاجأة. وقد قدمنا في هذه الدروس أن إذا الفجائية فيها لعلماء العربية ثلاثة أقوال، قيل هي حرف وقيل ظرف مكان وقيل ظرف زمان كما هو مقرر في محله. والمعنى إذا لم يعطوا من الصدقات شيئا فجاء ذلك سخطهم أي غضبهم وعدم رضاهم. فبين الله أن سخطهم ورضاهم منوطان بمصلحتهم الخاصة، إذا أعطوا شيئا رضوا وفرحوا، وإذا لم يعطوا شيئا غضبوا وسخطوا. وهذه ليست حالة من يريد وجه الله ولا المصلحة العامة. ولذا قال: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يسخطون مضارع سخط الأمر بكسر الخاء، يسخطه بفتحها سخطا على القياس، وسخطا إذا كرهه، وسخط الرجل بمعنى غضب. ومنه لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم أي غضب عليهم والعياذ بالله. ثم إن الله قال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. معروف في علم العربية أن لو حرف شرط في الماضي، وأن حروف الشرط إنما تتولى الجمل الفعلية. ومعلوم أن في قوله ولو أنهم رضوا في محل مصدر، والمصدر الذي هي في محله اسم. والعلماء يجيبون عن هذا بأن متعلق لو محذوف عامل في قوله أنهم، والمعنى ولو ثبت أو لو وقع أنهم فعلوا كذا لكان خيرا لهم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله، رضوا أصله رضي، أصله فعل، وأصل لامه واو، لأن أصل رضي رضوا بالواو، لأنك تقول منها الرضوان بالواو ولا تقول الرضيان بالياء، أصلها رضي وبالواو. فتطرفت الواو بعد كسرة فوجب إبدالها ياء، فقيل فيها رضي بالياء مبدلة من الواو. ومن المعروف في علم التصريف أن كل فعل ناقص أعني معتل الآخر إذا أسند إلى واو جمع حذفت لامه، أصله رضي والياء مبدلة من واو فحذفت اللام التي هي ياء أصلها واو، ونقلت وجعلت كسرتها ضمة لمجانسة الواو. فلذا قيل فيه رضوا، وأصل وزن الكلمة بالميزان الصرفي فعلوا، ووزنها الحاضر الآن فعوا لأنها محذوفة اللام. وهذا معنى قوله فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها شيئا إذا هم يسخطون. إذا الفجائية تأتي جوابا للشر كما هو معروف في محله. ثم إن الله قال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله، لو رضوا بنصيب الله الذي قسم لهم كما يعطى لسائر المسلمين من الصدقات وغيرها. وقالوا: حسبنا الله. حسبنا معناه يكفينا الله جل وعلا، لأن في الله خلفا من كل شيء وكفاية من كل شيء. فمعنى حسبنا الله ويكفينا الله سيؤتينا الله، سيعطينا الله من فضله أي من فضل الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيؤتينا رسوله ما أمر الله ما أمره الله به أن يؤتينا. لو حسنوا الظن بالله وتوكلوا على الله ورغبوا فيما عند الله وقالوا إنا إلى ربنا راغبون أي رغبتنا إليه ورهبتنا إليه، لأن طمعنا وأملنا كله فيه، لأن المؤمن بمعناه الصحيح رغبته إلى الله، لأنه يطيع الله ويتقيه ويرغب فيما عند الله جل وعلا من الخير، كما قال تعالى مادحا للأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، لأن الرغبات كلها إلى الله جل وعلا، لأنه هو الذي بيده الخير وكل شيء بيده، فرغبة المؤمن إليه جل وعلا يستنزل رحمات الله وما يرجو من الله بطاعة الله جل وعلا وتقواه. وعلى معنى قبله: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، جواب لو محذوف، دل المقام عليه والتقدير. لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيرا لهم. وقد جاء في القرآن وفي كلام العرب حذف جواب لو إذا دل المقام عليه، فهو كثير في القرآن وفي كلام العرب. فمن أمثلة حذف جواب لو في القرآن مع دلالة المقام عليه قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ومنه قوله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. فجواب لو محذوف، واختلف العلماء في تقديره على قولين متقاربين. قال بعضهم: تقدير جواب لو في آية الرعد هذه في آية إبراهيم في آية الرعد هذه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال لكان هذا القرآن على حد قوله: ولو طار لحافير قبلها لطارت ولكنه لم يطر. وقال بعض العلماء: تقديره ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت بالأرض لكفروا بالرحمن. ويدل لهذا قوله بعده: وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو. ومن حذف جواب لو في كلام العرب قول الشاعر: فأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعا، يعني لو شيء أتانا رسوله سواك لدفعنا. وهذا معنى قوله: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله إلى قوله: إنا إلى الله راغبون.
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. لما كان من المنافقين طائفة يلمزون رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسم الصدقات ويفترون عليه أنه لم يعدل في قسمها، بيّن الله لهم أن الله تولى قسمتها وبينها، وهو صلى الله عليه وسلم منفّذ لما أوضحه الله جل وعلا، فقال: إنما الصدقات، المراد بالصدقات هنا زكوات المال الواجبة. فالله جل وعلا بيّن في هذه الآية من سورة براءة مصارف زكاة المال التي هي إحدى دعائم الإسلام الخمس، جعلها ثمانية: وهي الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل هي ثمانية، وإنما أداة حصر وإثبات، يعني لا يثبت استحقاق الزكاة لشيء غير واحد من هذه المصاريف الثمانية بإجماع العلماء. إنما الصدقات للفقراء، الفقراء جمع فقير، والفاعل إذا كان وصفا ينقص جمعه جمع كثرة على فعلاء على العادة، ما لم يكن معتلا لام أو مضعفا، وهذا معروف. كل فاعل في القرآن وفي كلام العرب بمعنى فاعل لم يكن معتلا لام ولا مضعفا ينقص تكسيره جمع كثرة على فعلاء، ككريم وكرما وأديب وأدبا وشريف وشرفا وعليم وعلماء وفقير وفقراء. أما إذا كان معتلا لام أو مضعفا فالقياس أن يكسر على أفعلا، فمثال معتل اللام كتقي وأتقيا وسخي وأسخيا ونبي وأنبيا، وكذلك المضعف كحبيب وأحبا وشديد وأشدا كما هو معلوم في محله. فالفقراء جمع فقير وهو جمع على القياس، والمساكين جمع مسكين كذلك. واختلف العلماء في الفقير والمسكين أيهما أحوج وأسوأ حالا، والقاعدة المقررة عند علماء التفسير كما قالها غير واحد من المتأخرين ويكادون يطبقون عليها، أن الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ومعنى هذا الكلام أنهما إذا افترقا بأن جاء في آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله اسم الفقير وحده أو المسكين وحده شملهما معا، دخل الفقير في المسكين والمسكين في الفقير، لأن كونهما لا حاجة كونهما محتاجين يشمل كل منهما سواء، وإن كان أحدهما أشد فقرا من الآخر وإن اجتمعا كما نص عليهما موجودين، كقوله هنا للفقراء والمساكين فقد اجتمعا، فيلزم إذا اجتمعا أن يفترقا، فيكون للفقير معنى خاص به وللمسكين معنى خاص به. والحاصل أنه إذا ذكر الفقير وحده أو المسكين وحده دخل الفقير في المسكين والمسكين في الفقير، وإذا ذكر معا في محل واحد كهذه الآية وكمن أوصى الفقراء والمساكين كان لكل منهما معنى يخصه. والعلماء مختلفون في الفقير والمسكين أيهما أسوأ حالا، فذهب جماعة من فقهاء الأمصار وأهل اللغة إلى أن الفقير أسوأ حالا من المسكين، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، والرواية قوية عن أحمد رحمه الله، وبه قال جماعة من السلف أن الفقير أحوج من المسكين، وقال الطائفة إن المسكين أحوج من الفقير، وهو مذهب مالك وأصحابه ومذهب أبي حنيفة رحمه الله، وكل منهما يوجه قوله. أما مالك فقال إن المسكين أحوج من الفقير، لأن الله قال أو مسكينا لا متربة، فوصف المسكين بأنه لاصق بالتراب لا شيء عنده، والعرب تطلق الفقير على من عنده شيء لا يغنيه فعنده فرغة ولكنها لا تغنيه. قال ويدل لذلك قول راعي نمير وهو عربي قح: أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد فسماه فقيرا وعنده حلوبة قدر عياله، وأما الذين قالوا الفقير أحوج فإنهم قالوا إن الفقير مشتق من فقرات الظهر، لأن الفاقة كأنها فقرت ظهره أي قصمته. وقالوا مسكين، الله قال في سفينة الخضير وموسى قال وكانت لمساكين يعملون في البحر فسمى أهلها مساكين، مع أن عندهم سفينة عاملة في البحر للإيجار، فدل على أن الفقير أسوأ حالا. وهذا خلاف بين أهل اللغة والعلماء معروف، جماعة يقولون الفقير أسوأ حالا وجماعة يعكسون. وهذا معنى قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، معنى أن السهم الثالث يعطى للعاملين عليها، وهم الذين يتعبون في تحصيل الزكاة كالجباة الذين يرسلهم الإمام ليجمعوا الزكاة من أقطار الناس ويأتون بها ويذهبون بها ليفرقونها، فالعاملون عليها كالجباة للزكاة من خارج والمفرقين لها على الناس. فهؤلاء لهم سهم في الزكوات وهو قدر أدرتهم، وأظهر الأقوال أنه لا يتقدر فيه شيء معين إلا بقدر أدرتهم، وكل ما يعطى أحد من هؤلاء فيه خلاف كثير، وأظهرها أنه كله يوكل إلى اجتهاد الإمام، ونصيب العاملين عليها يكون بقدر أجرة مثلهم بحسب ما عانوه من التعب، يعطون على قدر ذلك سواء كانوا فقراء أو غنياء. وهذا معنى قوله والعاملين عليها. والسهم الثالث للمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم المراد بهم قوم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم إيمان، إلا أن إيمانهم ليس بقوي ولهم مكانة وشوكة، إذا حسن إسلامهم اعتز بهم الإسلام والمسلمون، وقوية شوكة المسلمين أو ناس لهم شرف إذا كانوا في الإسلام تابعهم غيرهم. فالمراد أنه يكون رجال دخلوا في الإسلام لهم مكانة وقوة وفائدة للإسلام فيهم، وإيمانهم ليس بقوي فتجبر خواطرهم وتؤله قلوبهم بالمال ليستحسنوا الإيمان ويتمكن الإسلام من قلوبهم، فتكون في ذلك المصلحة العامة للإسلام والمسلمين. ومعلوم أن المؤلفة قلوبهم يقسمهم كتب الفروع إلى أقسام متعددة، وقصدنا هنا أن الكرة ما يكون مصرفا للزكاة، وهو الإنسان الذي يكون في إسلامه خير للمؤمنين، والظاهر أنه لا بد أن يكون مسلما، لأن الزكاة لا تدفع لكافر وهي قربة لا يستحقها إلا المسلمون. فمن قال إنها تدفع للكافر ليسلم فالظاهر أنه خلاف الظاهر. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمنه نصيب المؤلفة قلوبهم، وألغى عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصيب المؤلفة قلوبهم، ولم يكن بعد ذلك معروفا في صدقات المسلمين وزكواتهم. وهذه الفقرة دخل منها كثير من الذين ينتصرون للقوانين بشيطانة وخفية وراء الستر، ويزعمون أن الشرع يتغير بتغير الأوضاع. قالوا لأن النبي دفع نصيب المؤلفة قلوبهم، وعمر لما رأى المصلحة لا تحتاج إلى ذلك لم يدفعه لهم، ليتصلوا بذلك إلى أن الشرع تابع للمصالح وأنه قابل للتغيير في كل وقت وزمان تبع المصالح والتطورات الراهنة. وهذا باطل، لأن الشرع أنزله الحكيم الخبير العظيم الجليل العليم بكل ما كان وما يكون، فجعله شرعا خالدا إلى يوم القيامة مسائرا لجميع التطورات تمكن مجابهته لكل الأحداث مهما كانت. ولا إشكال في إلغاء عمر لنصيب المؤلفة قلوبهم، لأن هذه الأصناف الثمانية لا يعطى منها إلا شيء موجود، فإذا عدم الشيء فإنما لم يجعل له سهم لعدمه. فالإنسان إذا قطعت يده مثلا، والله يقول في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، لا نقول هذا لم يغسل يده لأن يده سقطت. فالإسلام لما عز وتمكن من قلوب المسلمين وقوي شوكة الإسلام لم يبقى هنالك مؤلف. فلما ذهب هذا الصنف ذهب نصيبه بذهابه. وقد أجمع العلماء أن كل ما ذهب من هذه الأصناف الثمانية يذهب نصيبه معه إذا لم يوجد ابن السبيل فلا نصيب لابن السبيل. فكل ما ذهب منها ذهب نصيبه معه. فعدم إعطاء عمر نصيب المؤلفة نظرا لعدم وجود المؤلفة بالكلية، لأن الإسلام قوي وتمكنت شوكته وصار لا تأليف لأحد. وهذا معنى قوله والمؤلفة قلوبهم. وعلى كل حال فالتحقيق في هذه المسألة أن حكم المؤلفة قلوبهم بعض إذا وجدوا، وكان رجال لهم مكانتهم وقوتهم في دين الإسلام، والإسلام محتاج إليهم والمسلمون محتاجون إليهم، فإنه يرجع نصيبهم لتألفهم للمصلحة العامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به القرآن العظيم. وإن كان لا تأليف هنالك ولا حاجة ولا ضعف في الإسلام ولا ضعف في الإيمان، بل المسلمون في قوة ونشاط وفي عزة وقوة ومناعة، فالمؤلفة غير موجودين فيسقط نصيبهم لعدمهم. وكذلك هذه الأصناف الثمانية كل ما عدم منها سقط نصيبه معه. وأعلم أن العلماء مختلفون في هذه الأصناف الثمانية هل يجب أن تكون الزكاة موزعة بينها ثمانية أجزاء ولا يجوز أن يحرم واحد منها، أو يجوز أن تعطى الزكاة لواحد منها أو لاثنين أو ثلاثة دون تعليم الآخرين. هذا خلاف معروف بين العلماء. فذهبت جماعة من العلماء منهم مالك وأبو حنيفة رحمه الله وجماعة كثيرة من فقهاء الأمصار إلى أنه لا يلزم تعليم هذه الأصناف، بل يجوز أن تعطى الزكاة لصنف واحد منها، وأن كل ذلك موكول إلى نظر الإمام يرى الأصلاح فالأصلح ويظهر أفقرها وأحوجها وأشدها مصلحة للعامة. هذا قول مالك وأبي حنيفة وجماعة كثيرة من العلماء. قالوا والآية إنما بينت المصارف الذي لا يجوز أن تتعدى بها الزكاة إلى غيرها، ويقصف واحد منها يكفي. وكان بعض علماء المالكية يقول أكبر دليل على عدم وجوب تعميم الأصناف أن لو أعطينا الفقراء جزءا فإنا لا يقول أحد أننا نعمم جميع الفقراء، وإذا أعطينا المساكين جزءا فلا يمكننا أن نعمم جميع المساكين. فإذا كان الصنف الواحد لا يمكن تعميمه فلا يلزم تعميم الأصناف جميعها، لأننا لو مشينا مع التعميم لزمنا أن نعمم نصيب الفقراء على جميع الفقراء، ولا نترك فقيرا واحدا، ونصيب المساكين على جميع المساكين ولا نترك مسكينا واحدا. والحاصل أن هذا خلاف قديم اختلفت فيه أنظار العلماء. فمنهم من يقول إن المراد بإنما الصدقات للفقراء أنها لا متمليك، واستدلوا بحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لم يكل قسمها إلى نبي وإنما جزأها ثمانية أجزاء. قالوا واللام للتمليك فهي شركة بين هؤلاء الثمانية، ومن حرم واحدا من هؤلاء الثمانية فقد ضمن له نصيبه لأنه حرمه ما أعطاه الله إياه. وقالت جماعة من العلماء المراد بالآية أن هذه هي المصارف الذي لا يجوز تعديها إلى غيرها ولم يلزم تعميمها، بل يكل إلى نوال الإمام، فما رآه الإمام أحسن للمصلحة العامة فعله للمسلمين. فلو ارتضى نواره أن يصرفها لواحد من هذه الثمانية دون غيرها لفعل. هذا ملخص كلام العلماء في هذا الموضوع. وقوله هو غارمين، الغارمون معناه أصحاب الديون الذين يطلبون بالدين، والغارمون عند العلماء فيهم تفصيل. منهم من يكون غارما لمصلحة عامة للمسلمين، كالذي يجد بعض القبائل بينها شحناء وفتن وستقع بينها قتلى وبلايا، ثم يتحمل الديات ويكون غارما بتلك الديات للمصلحة العامة. فمثل هذا النوع لم يختلف العلماء في أنه يعطى من زكاة المسلمين ويغرم عنه ما تحمل للمصلحة العامة للمسلمين من زكوات المسلمين ولو كان غنيا. وبعضهم يقول لا يعطى عنه إلا إذا كان فقيرا، وأما إذا كان الإنسان تحمل الديون في خاصة نفسه كالذي يتحمل لينفق أهله وأولاده وينفق في تجارته ثم يخسر ونحو ذلك من الأمور، فأكثر العلماء على أن هذا إذا كان لم يستدين في صرف ولم يستدين في معصية ولم يبذل المال في المعاصي أنه يدخل في الغارمين وأنه يقضى عنه قدر دينه من الزكاة. بعض العلماء يقول ولو عنده مال، بعض العلماء يقول لا يعطى الغارم من الزكاة إلا إذا كان لا شيء عنده، أو عنده شيء إذا أعطاه الغرماء بقي فقيرا لا شيء عنده. وأظهر القولين في هذا أنه يقضى عنه الدين إلا إذا كان مليا يقدر على قضاء الدين ويبقى عنده ما يكفي. وبعض العلماء يقول هو غارم على كل حال يقضى عنه سواء كان غنيا أو فقيرا، والأول أظهر. وهذا معنى قوله والغارمين: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. قوله وفي الرقاب اختلف العلماء في المراد به، فذهبت جماعة من العلماء إلى أن المراد بالرقاب إعانة المكاتبين خاصة، وذهب إلى هذا الشافعي في طائفة من العلماء، واستدلوا لهذا بقوله تعالى في سورة النور: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قالوا من مال الله الذي آتاكم هو المذكور في قوله هنا وفي الرقاب. وعلى هذا القول الذي قاله الشافعي وجماعة من فقهاء الأمصار، إذا كان المكاتب عليه نجوم من كتابته فإنه يعان بما عسر عليه من نجوم كتابته من زكاة المسلمين ليتخلص حرا. وذهبت جماعة من العلماء منهم مالك بن أنس وأصحابه في طائفة من فقهاء الأمصار إلى أن معنى قوله وفي الرقاب أنه ليس معناه المكاتبين. قال: المكاتبون داخلون في قوله والغارمين، لأن المكاتب غارم لسيده نجوم كتابته. قالوا: أما معنى قوله وفي الرقاب فهو أنه يشترى من زكاة المسلمين عبيد ويكونون أحرارا ولاؤهم للمسلمين. قالوا: وهذا هو معنى قوله وفي الرقاب والغارمين تكلم الآن عليه. وقوله وفي سبيل الله: لا خلاف بين العلماء أن الغزاة الذين ليسوا في الديوان داخلون في سبيل الله. وإيضاح هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جعل مسألة الديوان كتب أسماء الجند في ديوان قيد أسماءهم فيه، وكل قطر من الأقطار عدد ما فيهم من المقاتلة وكتبهم في ديوان ليحفظوا الثغور ويعينوا على الجهاد، وكانت لهم أرزاق معروفة في بيت مال المسلمين. وهؤلاء إذا قتل واحد منهم عقل عنه الآخر قبل عصبته. هؤلاء قال العلماء ليسوا هم المراد هنا، لأن لهم أرزاق من بيت مال المسلمين وهم مدونون معروفون، وأن المراد بهؤلاء الغزاة هم الذين يتطوعون ليقاتلوا ويسدوا الثغور مع المسلمين، مع أنهم لم تكن لهم أرزاق مكتوبة ولم يكونوا مكتوبين في الديوان. فهؤلاء يعطون من زكاة المسلمين وإن كانوا أغنياء، ويعطون ما يشترون به السلاح والمراكب ليسدوا ثغور المسلمين ويجاهدوا في سبيل الله. وكم المراد في سبيل الله الغزاة هو قول الشافعي رحمه الله في طائفة من العلماء. وقال الإمام مالك وأصحابه إن المراد بسبيل الله كل ما يتعلق بالغزو والرباط، فيدخل فيه جميع ما يتعلق بالغزو كشراء السلاح والكرة والرباط لسد الثغور المخوفة التي يخشى أن تدخل منها الكفار للمسلمين، أن هذا كله يدخل في سبيل الله. وذهبت جماعة من العلماء وهو مروي عن الإمام أحمد بن حنبل أن في سبيل الله الحجاج والعمار أنه يعطى من بيت مال المسلمين للعاجز عن الحج والعمرة ما يحج به ويعتمر. قالوا والحج والعمرة في سبيل الله. هذا ملخص عيون كلام العلماء في هذه المصارف، وهذا معنى قوله الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. السبيل في لغة العرب الطريق، ومعنى ابن السبيل ولد الطريق، وإنما قيل للمسافر الغريب ابن السبيل لأحد أمرين. قال بعض العلماء لأنه ملازم للطريق لذهابه معها، وكل ملازم لشيء تقول له العرب ابنه، ومنه سمت الطير الملازم للماء ابن الماء كما هو معروف، ومنه قول غيلان يرمى وأردت اعتسابا والثور إياك أنها على قمة الرأس ابن ماء محلق، فسماه ابن ماء بملازمته للماء. وقالت طائفة من علماء العربية أنه إنما قيل له ابن السبيل لأن السبيل وهي الطريق كأنها تمخضت لنا عنه ورمتنا به، كما ترمي النفساء الناس بولدها كان غائبا في بطن الطريق فرمتنا به، كما تكون النفساء ولدها غائب في بطنها فترمينا به. وهذا المعنى يوجد في كلامهم، وقد أوضحه مسلم بن الوليد الأنصاري، وإن كان كلامه إنما يذكر مثالا لا استدلالا لأنه في زمن الدولة العباسية، ولكنه أوضح هذا المعنى بقوله حيث يقول تمخضت عن يذكر رجلا سافر في فلات من الأرض شهرين إلى أمير ليمدحه، قال له تمخضت عنه تما بعد محميله شهرين بيداء لم تضرب ولم تلد، ألقته كالنصل معطوفا على همم يعمدن منتجعات خير معتمد، فصرح بأن هذه الفلا تمخضت عنها وولدته وأنتجته، فكذلك الطريق كأنها تتمخض عنه وترميهم به. وأكثر العلماء يقولون سمي ابن السبيل لملازمته للطريق، وابن السبيل هو الإنسان الذي فنيت نفقته وانقطع زاده وهو متغرب عن أوطانه، يعطى من زكاة المسلمين زادا وما يبلغه إلى وطنه ولو كان غنيا في محله، ولا تتبع ذمته ولو كان غنيا في محله لأنه مصرف للزكاة في ذلك الوقت وإن كان غنيا في بلده. وهذا من محاسن دين الإسلام وما فيه من مكارم الأخلاق. قال بعض العلماء ويدخل في ابن السبيل ما لو كان له سفر يضطر إليه، كما لو كانت له أولاد في دار حرب أو في ضيعة وهو مضطر إلى الإتيان بهم ولا مال عنده، فإنه يعطى ليذهب ويجي ويكون داخلا في ابن السبيل. وقد أجمع العلماء على أن ابن السبيل إذا كان مسافرا في معصية لا يجوز أن يعطى من الزكاة شيئا لأنه إعانة له على معصيته، والله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإن كان سفره في قربه فلا خلاف بأنه يعطى وإن كان في مباح، فقد اختلف العلماء في ذلك فقالوا لا يعطى لأن المباح لا يلزم، وقال بعض العلماء يعطى لأن السفر المباح فيه جميع التسهيلات التي في السفر الواجب، فالسفر المباح تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه المسافر ويفعل فيه كل الترخصات، فكذلك يعان صاحبه عليه. هكذا قال بعضهم والله تعالى أعلم، ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضى. اللهم علمنا من هذا الكتاب ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته وحلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا على العمل بك بكتابك حتى نلقاك. اللهم وفقنا للاعتمار بأوامره والانتهاء بنواهيه والاعتبار بمواعظه وأمهاله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقوله تعالى فريضة من الله مصدر أي فرض الله ولا فريضة عليكم. والله جل وعلا عليم لا يخفى عليه شيء حكيم يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.
وَرَحْمَةُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ
الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع: يؤذون النبي بياء مشددة، وقرأه نافع وحده: يؤذون النبي بهمزة، وأبدل ورش ومن وافقه همزة يؤذون فقرأ يؤذون. وقرأ عامة السبعة غير نافع وحده: قل هو أذن لكم بضم الذال، ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم بضم الذال في الحرفين. وقرأه نافع وحده: أذن بسكون الذال. وقرأ عامة السبعة غير الكسائي: ورحمة بالرفع. وقرأ الكسائي وحده: ورحمة بالخفض، فعلى قراءة الجمهور. فهو عطف على المضاف في قوله أذن خير لكم ورحمة، فعلى قراءة الكسائي فهو عطف على المضاف إليه، أي أذن خير ورحمة لكم. وقوله ومنهم الذين يؤذون النبي، هذا صنف آخر من أصناف المنافقين، لأن الله بين في هذه الآية أصناف المنافقين. قال: ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي. كان في المنافقين طائفة يبسطون ألسنتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام السيء، فيعيبونه ويقولون فيه ما لا ينبغي. وهذا هو قوله ومنهم الذين يؤذون النبي، أي ومن المنافقين الطائفة الذين يؤذون النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالاستطالة في عرضه، ويقولون هو أذن. معنى هذا أنه إذا قيل لهم: كيف تقدحون في نبي الله صلى الله عليه وسلم وتعيبونه، وهو إن علم بذلك فعل بكم وفعل بكم، فيقولون: لا يهمنا ذلك لأنه أذن. العرب تقول فلان أذن، وأذن بالسكون لغة فيه إذا كان يسمع من كل من جاءه. فإذا كان الرجل كلما جاءه أحد وأخبره سمع منه وصدقه، قالت العرب: هذا الرجل أذن. يعني هو كلما جاءه أحد بخبر صدقه. ونحن إن قيل عنا إننا آذيناه، جئناه وكذبنا له وحلفنا له فيصدقنا، فنحن نؤذيه ولا تضرنا عاقبة ذلك، لأنما علمنا أن نكذب الحديث ونحلف له عليه وهو أذن، يصدق كل من جاءه بخبر فيصدقنا ولا ينشأ لنا من ذلك سوء. وهذا معنى قوله يؤذون النبي ويقولون هو أذن. لما عابوا النبي صلى الله عليه وسلم آذوه، وعابوه بأنه أذن، في زعمهم الباطل قبحهم الله، يعنون يسمع من كل من حدثه. بين الله أنه أول، ولكنه أول خير خاصة لا أول شر، فإذا جاءه الناس بالخير وبالحق صدقهم في الخير والشر. أما الباطل فليس بأذن فيه ولا بمصدق أحدا فيه، ولا ينفعكم اعتذاركم الباطل. وهذا معنى قوله قل أذن خير لكم، هو أذن خير لكم أي يسمع، هو سامع ولكنه سامع خير، سامع من كل من جاءه بخير وبحق، لا من كل من جاءه بشر وبباطل مهلكم، فليس بأذن الله. وهذا معنى قوله قل أذن خير لكم يؤمن بالله، يصدق بالله جل وعلا التصديق الكامل من الجهات الثلاث، يؤمن بالله تصديقا صحيحا من قلبه ولسانه وجوارحه صلوات الله وسلامه عليه، ويؤمن للمؤمنين يصدق المؤمنين العدول الأتقياء إذا جاءوه بمقالة. أما الكفرة الكذبة أمثالكم فلا يصدقهم، وجرت العادة باستقراء القرآن أن الله تبارك وتعالى إذا كان الإيمان بالله عداه بالباب، كان يقول آمنوا بالله ويؤمنون بالله، وإذا كان الإيمان معناه التصديق مخلوق فإنه يعديه باللام دائما. ولذا قال هنا يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين، معناه ويصدق المؤمنين، ولا يكاد هذا التصديق المتعلق بالآدميين يوجد في القرآن إلا مجعورا باللام، كقوله فآمن له لوط وما أنت بمؤمن لنا، وقوله هنا ويؤمن للمؤمنين أي ويصدق المؤمنين الأتقياء بالخير الذي جاءه به. ولكن ليس بأذن للكفرة الفجرة أمثالكم، فقوله ورحمة للذين آمنوا منكم على قراءة الجمهور هو أذن خير، وهو أيضا رحمة للمؤمنين، وقد أرسله الله رحمة للعالمين. وفي هذه الآية سؤال معروف، لأن طالب العلم يقول الله قال في آية براءة هذه يؤمن بالله ويؤمن ورحمة للذين آمنوا، فقيد كونه رحمة للذين آمنوا. وفي سورة الأنبياء قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فلم يقيد كونه رحمة بالإيمان بل قال لجميع العالمين. هذا وجه السؤال. والجواب عنه أن الله جل وعلا أرسله صلوات الله وسلامه عليه رحمة لجميع الخلائق، إلا أن بعضهم قبيل من الله التفضل بتلك الرحمة فحازها، فخص في قوله ورحمة للمؤمنين، وبعضهم لم يقبلها ولم يحزها. ولا ينافي ذلك أن الله أعطاه تلك الرحمة، إلا أنه لم يقبلها ولم يحزها. وضرب العلماء بهذا مثلا، قالوا لو أن سلطان البلد مثلا ولله المثل الأعلى أرسل لجميع سكان البلد إنعاما كثيرا كان أجرى لهم المياه تأتيهم وأجرى عليهم الأرزاق والنعم، وبعضهم امتنع أن يأخذ وبعضهم أخذ، فلا ينافي أنه أنعم على الجميع، فالله أرسله رحمة للعالمين. بعض الناس قليل من الله فضله، وبعضهم لم يقبل فضله، ولا ينافي ذلك أنه تفضل عليه ببعثه صلوات الله وسلامه عليه. وأما على قراءة أما على قراءة حمزة الذي قرأ ورحمة بالخفض هو حمزة للكسائي، ما على قراءة حمزة ورحمة للمؤمنين هو أذن خير ورحمة معطوف على الخير، لأن الله جل وعلا جعل فيه الخير والرحمة، فإذا كان سامعا من أحد فهو سماع لا يقود إلا إلى خير من خير ورحمة، لا سماع شر. ولا يخفى ما في قراءة حمزة من التعقيد من عدم ظهور المعنى وظهور المعنى على قراءة الجمهور، وهذا معنى قوله ورحمة للمؤمنين. وقل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله بالاستطالة في عرضه بكلام السوء لهم عذاب أليم من الله جل وعلا. وقد بيّن في الأحزاب أن ذلك العذاب مصحوب باللعنة أيضا في قوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله إلى آخر الآية، وهذا معنى قوله والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ثم قال تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. قال بعض العلماء كانت جماعة من المنافقين ومعهم غلام حدث من الأنصار تسمى عامر بن قيس، فقال بعض المنافقين لبعض والله إن كان ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم حقا لنحن شر من الحمير، فغضب ذلك الغلام وقال أتشكون في حق ما يقوله؟ والله إنما يقوله لحق وإنكم لشر من الحمير. ثم نام الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألهم ما حملكم على أن تقولوا ما قلتم حلفوا بالله ما قلنا، قال من روى هذه القصة في سبب هذا النزول، وكان ذلك الغلام الأنصاري يدعو الله ويقول اللهم بين المحق منا من الكاذب، فأنزل الله هذه الآية من سورة براءة تصديقا لذلك الرجل وتكذيبا لأولئك المنافقين. يحلفون بالله لكم إنما قيل عنا لكذب، ولا نقول إلا خير ولا نضمر إلا الخير، ليرضوكم بذلك والله ورسوله أحق أن يرضوه في باطن الأمر، ولم يكونوا منافقين ولم يقعوا في نبيه صلى الله عليه وسلم بما لا ينبغي. وقد رد الضمير هنا على الرسول وحده، قال والله ورسوله أحق أن يرضوه من أن يعيبوه. قال بعض العلماء إنما اكتفى بالضمير الواحد لأن إرضاء الله إرضاء لرسوله وإرضاء الرسول إرضاء الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فلما تلازما صار كأنهما شيء واحد. وذهب غير واحد من علماء العربية وعلماء التفسير إلى أن رجوع الضمير على أحد المتعاطفين اكتفاء به، لأن الآخر مفهوم منه أسلوب عربي معروف كثير في القرآن العظيم وفي كلام العرب، وهو كثير أن العرب ربما حذفت بعض الأمرين واستغنت عنه بالآخر سواء كان في ضمير أو غير ضمير. فمن أمثلته في غير الضمير قول قيس بن الخطيب نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، فحذف راضون لدلالة راض عليها. وقد أنشد هذا لهذا المعنى سيبويه في كتابه، وأنشد سيبويه لهذا المعنى أيضا قول عمرو بن أحمر الباهلي رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطوي رماني أي كنت بريئا وكان والدي بريئا فحلف أحدهما لدلالة الآخر عليه وأنشد له سيبويه في كتابه أيضا قول ضابي بن الحارث البرجومي فمن يكو أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب فإني لغريب وقيار لغريب هذا من أمثلته في غير الضمير وأمثلة حلف إحدى الضميرين اكتفاء عنه بالآخر كثيرة في كلام العرب وفي القرآن العظيم فمن أمثلتها في القرآن في المتعاطفات بأو في المتعاطفات بالواو كما هنا قوله يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها والله ورسوله أحق أن يرضوه أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأمثال ذلك كثيرة في القرآن ومن أمثلته في كلام العرب قول نابغة ذبيان وهو شاهده المشهور وقد أراني ونعم الله يني بها والدهر والعيش لم يهمم بإمراري يعني لم يهمما فرد الضمير على واحد من العيش أو الدهر لأن الآخر مفهوم منه ومنه قول حسان رضي الله عنه إن شرح الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا لم يقل ما لم يعاصيا وهو كثير وأما في المعطوف بأو فالقياس أن يرجع الضمير بالإفراد لأن الضمير في المتعاطفات بأو يرجع إلى الأحد الدائر بينها وهو القياس كقوله ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به وقد رده إلى أحدهما بعينه تعالى في قوله وإذا وقد يرجع إلى أحدهما في المتعاطفات بالفاء ومن أمثلة رجوعه إلى أحدهما في المتعاطفين بالفاء قول امرئ القيس في معلقته فتوضح فالمقراة لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمال فرده لإحداهما وعلى كل حال فالمعنى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ولكنهم لم يكونوا مؤمنين قبحهم الله وهذا معنى قوله والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم قدمنا في هذه الدروس مرارا أن كل فعل مضارع مجزوم بلم إذا تقدمتها حرف همزة استفهام بأن قيل فيه ألم كل فعل مضارع مسبوق بألم فيه لعلماء التفسير وجهان في جميع القرآن أحدهما أن تصير مضارعته ماضوية ويصير نفيه إثباتا فأصله مضارع منفي بلم فتصير حقيقة معنى ما أنه ماضي مثبت فتنقلب المضارعة ماضوية وينقلب النفي إثباتا، وهذا مضطرب كقوله ألم يعلموا، معناه علموا أن ما حاد الله. ألم نجعل له عيني جعلنا له عيني، ألم نشرح لك صدرك شرحنا لك صدرك. فإن قيل بأي وجه انقلبت المضارعة ماضوية وانقلب النفي إثباتا، مع أن النفي والإثبات نقيضان؟ فالجواب أن انقلاب المضارعة ماضوية أمر واضح لا إشكال فيه، لأن لم حرف قلب تقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى الماضي، وهذا أمر معروف لا نزاع فيه ولا إشكال. أما انقلاب النفي إثباتا فوجهه أن همزة الاستفهام التي قبل حرف لم هي استفهام إنكار، والإنكار مضمن معنى النفي، فيتسلط الإنكار الكامل في النفي الكامل في الهمزة على النفي الصريح في لم فينفيه، ونفي النفي إثبات. هذا قول وجه من قال هذا القول. القول الثاني أن كل فعل مضارع مسبوق بألم في جميع القرآن هو استفهام تقرير، والمراد باستفهام التقرير هو حمل المخاطب على أن يقر فيقول بلى، وليس المراد منه طلب فهم البتة. فالمراد بهذا على هذا القول أن يقول بلى، نعلم أنه من يحادث الله ورسوله فأن له نار جهنم، أنه من يحادث الله. إنما فك الإدغام هاهنا لأن الفعل مجزوم، ومعلوم أن المضعف إذا جز أو صار أمرا جاز فيه الإدغام وفك الإدغام كما هو معروف في محله. ومعنى قوله من يحادث الله أن يشاق الله ويخالفه ويعاصيه، وأصل المحادة من الحد، لأن المحاد يكون في الحد الذي ليس فيه من حاد. تقول زيد محاد لعمر أي مشاق له ومعاد له ومعاند، لأنه في الحد الذي ليس فيه، فهذا في الحد الذي ليس فيه هذا، وذلك بعكس ذلك أيضا. وهذا ما معروف في كلام العرب، وأعظم محادة لله هي إيذاء نبيه صلى الله عليه وسلم والتجرع على ذلك بالأيمان الباطلة الكاذبة. فأن له نار جهنم إذا كانت أن مهلا في جزاء الشر بعد فاء جاز فيها الفتح كما هنا، وجاز فيها الخفض أيضا، وهما لغتان عربيتان، وقراءة الجمهور منهم السبعة هنا. فأن له بفتح الهمزة ولو كسرت لجاز لغة لا قراءة، لأن القراءة الصحيحة بالعكس. فأن له نار جهنم أضاف النار إلى جهنم، لأن جهنم طبقة من طبقاتها خالدا فيها، في حال كونه خالدا فيها، وهي حال مقدرة كما هو معلوم. وذلك الخزي العظيم أي الخلود في النار عياذا بالله بسبب محادة الله ومشاقته، هو الخزي العظيم أي الذل الأكبر والهوان الأعظم. فالخزي في لغة العرب غاية الذل والهوان والانسفال، وقد صرح الله جل وعلا بأن من حاد الله في غاية الذل والمهانة والسفالة، كما قال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فقوله أولئك في الأذلين يبين أن الخزي هنا عياذا بالله يتضمن أعلى الذل والحقر والصغر، وقال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وذلك الكبت مستلزم لأصناف الذل والمهانة. والله جل وعلا يقول: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي أذللته وأهمته والعياذ بالله. أجارنا الله منها وإخواننا المسلمين. وهذا معنى قوله: أنه ألم يعلموا أنه من يحادي الله ورسوله. الضمير ضمير الشأن، والجملة هي اسم أن، وأن الثانية فيها للعلماء أوجه متعددة، أصحها وأقربها للصواب أنها هي أن الأولى كررت لما طال الفصل بينهما، وتكرير أن إذا طال الفصل أسلوب عربي معروف كثير في كلام العرب، ومنه هذه الآية على الصحيح: فأن له نار جهنم خالدا فيها. الخلود معناه المكث الطويل، والمراد بخلود أهل النار خلود لا انقطاع فيه البتة، لأن الله يقول: كلما خبت زدناهم سعيرا. فليس للنار خبوة نهائية، ليس بعدها زيادة سعير. وقد قدمنا في هذه الدروس أن جماعة من العلماء زعموا أن النار تفنى وأنهم يخرجون منها، واستدلوا بقوله: لابثين فيها أحقابا، وبقوله: إلا ما شاء ربك في سورة هود، وبقوله: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. وبينا مرارا أن التحقيق في خلود أهل الجنة وخلود أهل النار أنه خلود أبدي لا انقطاع له أبدا، لا يزول ولا يحول، فهو باق بقاء سرمديا لا انقطاع له. أما خلود أهل الجنة فقد صرح الله به في آيات من كتابه كقوله: عطاء غير مجذول، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقوله جل وعلا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، إلى غير ذلك من الآيات. وأما خلود أهل النار فجاءت فيه آيات كثيرة كقوله: لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يخفف عنهم من عذابها، كلما خبت زدناهم سعيرا. والحاصل أن من قال من السلف أن النار تفنى ويبقى محلها لا شيء لا أحد فيه يجب حملها كما صرح به البغوي في تفسيره على الطبقة التي كان فيها عصاة المسلمين، لأن الله يخرجهم بعد أن تطهرهم النار فيؤولون إلى الجنة، فتبقى طبقتهم التي كانوا فيها قوية. أما الكفار فهم باقون معذبون لا يموتون، ولا يخفف عنهم الآيات، ولا تفنى النار عنهم. وقد نفى الله ثناءها بقوله: كلما خبت زدناهم سعيرا. فمن يدعي أن لها خبوة نهائية ليس بعدها زيادة سعير، رد عليه بهذه الآية الكريمة: وكذلك لا يخرجون منها، لأن الله يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا بها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا بها، وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين منها، وكذلك لا يموتون فيها. كما قال: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، إلى غير ذلك من الآيات كما أوضحناه في هذه الدروس.
فإذا انقضت أحقاب الحميم والغسق عذبوا بألوان آخر من أنواع الآيات لا نهاية لها ولا يعلمها إلا الله. وإنما قلنا إن هذه الأحقاب مختصة بأحقاب الحميم والغسق، لأن الله بيّن ذلك وصرح به في سورة صاد: وخير ما يفسر به القرآن
لأن الله يقول في صاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج فبين أن هنالك أصنافا أخر وأشكالا من أنواع العذاب غير الحميم والغساق فبينت آية صاد هذه آية النبأ بيانا واضحا وخير ما يفسر به القرآن القرآن وذكرنا أن بعض الملحدين يقول أين الإنصاف والحكمة بأن تكون أيام المعصية في دار الدنيا وأيام الكفر مدة محدودة والجزاء في مدة لا تنقضي فأين العدل والميزان في عمل في مدة معينة مع جزاء في مدة لا تنقضي ولا تفي والجواب عن هذا أن خبث الكافر الذي عذب بسببه هو باق دائم لا يزول في جميع المدد فكان العذاب دائما لا يزول لأن سببه باق لا يزول والدليل على أن خبث الكفار باق لا يزول أبدا فكان جزاؤه دائما لا يزول أبدا لأنهم لما رأوا النار وعينوا الحقائق يوم القيامة وندموا على تكذيب الرسل وتمنوا الرد إلى الدنيا ليتوبوا وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين قال الله فيهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فصرح جل وعلا لأنهم لو ردوا إلى الدنيا بعد معاينة النار والعذاب وبلايا القيامة لعادوا لما نهوا عنه هو تصريح بأن خبثهم الطبيعي منطبيع فيهم دائم لا يزول فلذلك كان جزاؤه دائما لا يزول والجزاء بحسب العمل ولذا قال تعالى جزاء وفاقا موافقا لأعمالهم فخبثهم لا يزول وجزاؤهم لا يزول وقد قال تعالى ولو علم الله بهم خيرا لأسمعهم فخير النكرة في سياق الشر ويتعم فعرفنا أن الله لم يعلم فيهم خيرا ما في وقت ما كائنا ما كان ولما كان الخير منتفن عنهم أبدا والشر ملازم لهم أبدا كان جزاؤهم لازما أبدا وهذا معنى قوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك والعياذ بالله الخزي العظيم الهوان والذل الكبير والعظيم صفة المشبهة من عظم الشيء يعظم فهو عظيم وهو معنى معروف لا خفاء به نرجو الله جل وعلا
أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.
أعوذ من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. تنزل عليهم سورة بفتح النون وتشديد الزاي. قرأ ابن كثير وأبو عمرو أن تنزل عليهم سورة، ومعنى القراءتين واحد. فالله جل وعلا في هذه السورة الكريمة يخضع ما تنطوي عليه ضمائر المنافقين، فبين لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن المنافقين في غاية الخوف والقلق والحذر من أن ينزل الله على نبيه قرآنا يكشف فيه أسرارهم ويوضح ما تنطوي عليه ضمائرهم من الكفر والسوء. فقال: يحذر المنافقون، مضارع حذر الأمر يحذره، إذا كان يخاف وقوعه خوفا شديدا. وقوله أن تنزل عليهم سورة، التحقيق أن المصدر المنسبك من أن وصلتها في محل نصب مفعول به ليحذر، لأن يحذر تتعدى بنفسها دون حرف، وأنشد سيبويه لتعدي حذر بنفسها. قول الشاعر: حذر أمورا لا تضير، وآمن ما ليس ينجيه من المقدار. فقوله أمورا مفعول به لحذر، وهو الوصف من حذر يحذر، فهو حذر. أن تنزل يعني يحذر المنافقون تنزيل سورة من الله عليهم، أي على النبي وأصحابه، تفضح المنافقين. وقال بعض العلماء: عليهم، أي على المنافقين، لأنها إذا نزلت في شأنهم مبينة فضائحهم وما تنطوي عليه أسرارهم، فكأنها نزلت عليهم. قل لهم يا نبي الله استهزئوا. هذا الأمر، صيغة الأمر هنا للتهديد، يعني دوموا على ما أنتم عليه من الاستهزاء بآيات الله وبالله وبرسوله، فسترقون جزاء ذلك. إن الله مخرج، أي مظهر لنبيه بما يوحى إليه، ما أنتم تسرونه وتبطنونه، ذلك الذي تحذرون أن يفضحكم الله فيه. إن الله مخرجه ومظهره، وقد أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على حقائقهم بعد أن لم يكن يعلمها، لأن قوله هنا إن الله مخرج ما تحذرون يدل على أن النبي في هذا الوقت لم يكن يعلمه، كما يأتي في قوله: من أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقد بيّن الله لنبيه المنافقين، أشار له إلى معرفتهم بقوله: ولتعرفنهم في لحن القول، أم حسب الذين كفروا أن لن يخرج الله أضغانهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. ثم قال: ولتعرفنهم في لحن القول، وقد أطلع الله نبيه عليهم في غزوة تبوك، وأطلع النبي حذيفة بن اليمان على جماعة منهم بأسمائها. وهذا معنى قوله: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قوله ما في محل المفعول به لاسم الفاعل الذي هو مخرج، والسؤال الذي يتبادر في هذا جوابه ظاهر، لأن مخرج هنا قد وقع وتعلق بالماضي، والمقرر في علم العربية أن اسم الفاعل إنما إذا كان نكرة لا يعمل إلا بمسوغ ولا يعمل في الماضي، وهنا كأنه عمل في الماضي، والجواب واضح، لأن هذه الآية تحكي ما كان في ذلك الوقت مستقبلا، لأن وقت نزول هذه الآية يحكي الله جل وعلا فيها أنه سيفعل ذلك في المستقبل. فإذا لم يتعلق اسم الفاعل بأمر ماض كما لا يخفى. وهذا معنى قوله: إن الله مخرج ما تحذرون. ثم قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. نزلت هذه الآية في غزوة تبوك بإطباق المفسرين في قوم استهزأوا بالله وآياته ورسوله. قال بعض العلماء: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في غزوة تبوك وأمامه ركب من المنافقين، وكان بعضهم يقول لبعض: يظن هذا أنه يفتح قصور الشام ويقدر على بلاد بني الأصفر، هيهات هيهات. فأطلع الله نبيه على ذلك فاستوقفهم فسألهم: لما قلتم هذا؟ قالوا: كنا نخوض ونلعب، لم نقل هذا عن طريق الجد، وإنما قلناه عن طريق الهزل واللعب. فأجابهم الله: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، قد كفرتم. وذكر بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ضلت راحلته في غزوة تبوك، فقال جماعة من المنافقين: انظروا إلى هذا الرجل يدعي أنه يعلم علم الغيب وأنه ينزل عليه الوحي وهو لا يدري أين ذهبت ناقته، وأن جبريل أتاه فأخبره بموضعها، وأن زمامها أمسكتها شجرة كذا بزمامها، فناداهم وقال: لما قلتم ما قلتم؟ قالوا: كنا نخوض ونلعب. وعلى كل حال فلا خلاف بين العلماء أن هذه الآية من سورة براءة نزلت في غزوة تبوك في قوم استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واستخفوا به، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابوا معتذرين اعتذارا كاذبا. قالوا: إنما كنا نخوض في الحديث ونلعب نهزأ ونضحك فيما بيننا، لا نقول ذلك عن جد وقصد. قال معنى قوله: إنما كنا نخوض ونلعب: قل لهم يا نبي الله، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني أتستهزئون بالله وبرسوله وبآياته؟ فالاستهزاء بالله